الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: النوع الثاني والثلاثون، قال: معرفة غريب ألفاظ الحديث. هذا غير النوع المتقدم في الدرس الماضي في نوع الغريب الذي هو قسيم للعزيز والمشهور، فذاك يرجع إلى الانفراد من جهة الرواية. الغريب يرجع إلى مسألة الانفراد في جهة من جهة الرواية، وأما هذا فيتعلق بالألفاظ الغريبة الواردة في المتون الحديثية، أن توجد لفظة غريبة غامضة لا تفهم ولا يعرف معناها إلا بالرجوع إلى كتب اللغة والتنقير والبحث عنها عند أهل الاختصاص والفن. قال: معرفة غريب ألفاظ الحديث. معرفة غريب ألفاظ الحديث، قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به. نعم، هو فن مهم ينبغي للحديث أن يعتني به، فأحيانا يتوقف التلفظ بالكلمة على معرفة معناها، ما تستطيع أن تنطق بالكلمة إلا بعد معرفة معناها، فهو فن مهم متعلق بالألفاظ النبوية وأيضا ألفاظ الصحابة، ويحتاج إلى تأني وتوقي وعدم استعجال لئلا يتكلم بالظن في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: هو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث، يعني هو في باب المتن، بعض الكلمات لقلة استعمالها وندرتها تكون غامضة ما يعرف ما المراد منها. قال: والعمل لا إيش عنده؟
لا بمعرفة،
لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به، فهو من المباحث المتعلقة بالمتن والألفاظ الغريبة الواردة في المتون، وليس من مباحث الإسناد. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر ابن المثنى. نعم، هل أول من صنف هو النضر أو أبو عبيدة معمر ابن المثنى؟ فقيل هذا وقيل هذا، وكتبهما صغيرة والمادة التي فيها قليلة، وهذه عادة من يسبق إلى التأليف في فن، فإنه هكذا يبدأ به من أوله ويستصعب أموره، أما من يأتي بعده فإنه يتوسع ويستفيد ويكون الأول قد فتح له المفاتيح. فكتابهما يعني صغير لأنهما أول من صنف بالنسبة للنضر بن شميل وأبو عبيدة معمر بن المثنى، ثم أيضا ألف في ذلك الأصمعي. قال: وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام، وهو كتاب غريب الحديث، وهذا جاء بعد كتاب النضر بن شميل وبعد كتاب أبي عبيدة معمر ابن المثنى، ولكنه غير مرتب. كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام غير مرتب، رتبه الإمام ابن قدامة على الحروف. قال: وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وذلك في كتابه إصلاح غلط أبي عبيد، وجعله ذيلا على هذا الكتاب، جعله ذيلا على كتاب أبي عبيد. وتعقبهما الخطابي، وذلك في كتابه غريب الحديث، ونبه على أغاليط لهما. قال: فأورد زيادات. وقد صنف ابن الأنباري المتقدم، وهو محمد ابن القاسم، وكتابه كما ذكروا كتاب ضخم وكبير وواسع. وسليم الرازي وهو سليم بن أيوب الرازي، واسم كتابه تقريب الغريبين، وغير واحد، يعني ذكروا المؤلفات في باب الغريب وهي كثيرة جدا. قال: وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، وهو مطبوع في مجلدات كثيرة. قالوا: كتاب النهاية لابن الأثير، والنهاية كاسمه فعول عليه من جاء بعده، وذلك لكونه كتابا جامعا ولسهولة أخذ ما فيه، لكونه كتابا جامعا هو أجمع وأشهر الكتب المؤلفة في باب غريب الحديث، وأكثرها نفعا وأكثرها تداولا، كتاب غريب الحديث لابن الأثير. وهناك كتاب إبراهيم الحربي، لكن يعني جعله بالأسانيد وساق المتون بتمامها، يكون المتن طويلا ويريد أن يفسر كلمة واحدة فيسوق المتن بتمامه، فعزف عنه الطلاب بسبب هذا، أنه يعني صار يسرد المتون بتمامها ويكون التفسير لكلمة واحدة، فيعني لم يعني يكن له الانتشار بسبب هذا، هجر الكتاب كما عبروا أن الكتاب هجر بسبب هذه الإطالة، وهذا في زمن المتقدمين. قالوا: كتاب النهاية لابن الأثير رحمهم الله. وهنا فائدة من كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله، قال: هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب، فلا يقدمن عليه أحد برأيه. وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال: سلوا أصحاب الغريب، وهو الإمام أحمد، ومع هذا يقول: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. قال: وأجود التفسير ما جاء في رواية أخرى، أي عن الصحابي، يعني يكون الحديث فيه لفظة غامضة فيأتي تفسيرها في رواية أخرى. قال: أو عن أحد الرواة الأئمة، إذا كان ممن فسر هذه اللفظة أحد الرواة فهذا مما يقدم على غيره. قال: وأول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى، وقد قارب عمره 100 سنة، وأبو الحسن النضر بن شميل المازني النحوي عن نحو 80 سنة، والأصمعي واسمه عبد الملك بن قريب عن نحو 88 سنة، وهؤلاء متعاصرون متقاربون، ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا، والراجح أنه أبو عبيدة. ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فجمع كتابه فيه، فصار هو القدوة في هذا الشأن، فإنه أفنى فيه عمره، حتى لقد قال: إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها فكان خلاصة عمري. ثم ذكر بعض المصنفات في ذلك إلى هنا، والحمد لله.